بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ رضي الله تعالى على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. صفحة 300. نعم. 349. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم للدروس صالح عن الشيخ على الأحياء الطحاوية بين يديه من الفاضل الشيخ شهاب الناصري. قال هو كما قال معناه على ما أرادنا نفسه في ذلك متأولين لآرائنا ولا متوهمين لأهوائنا. لنذكر في ذلك متأولين لآرائنا يعني نقول هذا الطائرة التأويل. ولا
نعم هذا الكلام في الرؤية، لكن هذا يعم كل شيء. لا ندخل في أي شيء ورد به النص لما يكون أمرا غيبيا، لا ندخل في ذلك متأولين لآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا رد لعلم الكلام ورد لإدخال القواعد العقلية في النصوص الشرعية. النصوص الشرعية نحكم عليها بها بظاهرها، هذا نقول ظاهرها، والنصوص تكون حكما على غيرها. لا أننا نحكم على النصوص بالأهواء والآراء والعقل، هذا أخطر شيء، هذا أخطر ما يكون. فالطحاوي رحمه الله تعالى وضع كلمته هذه المافعة، قال ومعناه على ما أرادنا نترك في ذلك متأولين بآرائنا ولا متأولين بأهوائنا. هذا ونوضعها في مبحث الرؤية، لكنها في كل مبحث يتعلق بالإيه؟ بالأمور الغيبية. لا ندخل في تكييف صفة، لا ندخل في إثبات صفة، في نفي صفة، كل هذا لا ندخل فيه إلا بالنص. إلا بالنص. النص هذا هو القيد اللي بيحكم الإنسان ويربط الإنسان. لا. وكان دائما الشيخ عبد الرزاق عفيف يقول كده. كان دائما الشيخ عبد الرزاق يقول رحمه الله تعالى إنه لازم الأثر، لازم علمك يكون بالأثر. ما تشغلش بالك بحاجات بالكلام الإنشائي، خلي علمك بالأثر بالنص. ولهذا كما رحمه الله تعالى يجيب الأجوبة اللي كلمات، كلمات بس ما تستطيع أنك أنت إيه تدخل فيه. وكان قليل الضحك مع إن كلامه كان فيه يعني دعاء رد قوي ولكن بدعاء. يعني مثلا مرة بيسأل الشيخ عن عدة المرأة الكبيرة في السن، يا شيخ مرأة كبيرة في السن من القواعد ومات زوجها والآن في عدة وهي خمسة أيام وعايز يطلع في حج، فهل يجوز لها الحج وباقي بس خمسة أيام من العدة وهي أصلا كبيرة في السن جدا؟ قال لا يجوز وإن كان عمرها عمر نوح عليه السلام. نعم.
فنستقر لها بكافيات او لعيش الكافيات نفس الرؤيات كما زال اليه المعتزلات وكما زال اليه المسلم. فالمعتزلات توهموا انه لا تكون بكافيات فنفر، والمسلمه توهموا انه لا تكون بكافيات فاستطوع على تلك التركيز. اذا بان لك هذا المعنى العام لكلام الكاتب رحمه الله في هذه المساله العظيمه مساله الرؤيات مسائل. المساله الاولى أن المؤمن في تعلقه بربه عز وجل في عبادته سبحانه بأنواع العبادات القلبية والعملية يرى أن الإنعام عليه أن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه واستعاه بكلماتها وحبوبها وسلوكها وأقام عليه سيادته وهي رؤية وجه الله الكريم.
الله يرزقنا وإياكم، الله يرزقنا.
ومن أحب تعلق بالمحبوب.
نعم.
وإذا تعلق الفرد بالمحبوب لم يهدأ له بيان ولا يقرب له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذات النظر إليه ومحادثة فيه والنيات.
الله
كما قال سبحانه
ولو أعطاه الله تبارك وتعالى لذة المنجاة في الدنيا ولذة الطاعة ولذة كذا، لكن اللذة المنتظرة لما تعدلها ذلك، لكن من كرم الله سبحانه وتعالى ومن جوده ومن إنعامه أن يعطيك مثل هذه اللذات. سبحان الله، مثل اللذة هذه تجدها في قلبك، لذة الطاعة ولذة الإيمان ولذة تدبر القرآن، الله عز وجل يعطيك لتعيش في نعيم قبل أن تلقاه. إذا كان ده النعيم هذا برؤية النص وبقراءة كلام الرب سبحانه وتعالى، كيف بالرب إلى رأيته؟ ولهذا كما يقول لك الأنشيد الإسلامية، وإحنا ممكن الأنشيد دية والترنمات والحاجات دية ممكن تكون سبب في توبة بعض الشباب، وأصل وكذا، وخل بالك ولك كم تابع عليها مثل هذه الأنغام والترانيم. مش كل واحد يفهم القرآن، مش كل واحد يحفظ القرآن، لازم يكون فيه برضه بديل ينقل إلى القرآن. فيبقى إيه بقى يعني الأنشيد الحلوة دية والحاجات دي، وهذا موجود. أنا مش بقول طبعا كلام موجود، فكر موجود. وأذكر هنا كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهو يقول، قال لي بعض المتصوفة بأن القلوب إذا يعني تعطلت احتاجت إلى حاجة يحدو بها إلى الله، وهي تلك الأنشيد. يعني المتصوفة يقول كده، القلوب يعني إذا تعطلت وركبت كده فتحتاج إلى حاد يحيي بها إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هي بقى الأنشيد اللي هم كانوا يعملها، اللي هي اللي تسمى في كلام العلم بالسماع، السماع الصوفي هذا، أو التغبير، أو التغبير، هذا يسمونها كده. فابن عقيل يقول رحمه الله تعالى، يقول: وما أضل هذا القائل، فإن القلوب حتى إذا تعطلت حتى يؤخذ بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ذلك إلا بمشاهدة والاطلاع على وعده ووعيده في كتابه عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولم يقل: وإذا تليت عليهم القصائد زادتهم إيمانا، وإنما إذا تليت عليهم آياته. فإذا العبد أبصر وعيد الله ووعده وقرأ القرآن وتلذذ بهذا، قال تعالى: زادت إيمانا. لا يمكن، لو لقيت قلبك بيزيد بالأناشيد وقف القلب ده، يعرف إن فيه خلل. زي ما احنا كنا زمان بنعيط في التمثيليات والمسلسلات، الواحد يكبر يعيط لما الحلقة الثانية تيجي، لأن الواد غبن وحيل بينه وبين البنت، فالواحد ياما عيطنا وياما قلنا وياما تفاعلنا. هل ذلك بقى دليل انه لا، ده ليس دليل. نعم. فكيف بقى اذا كان الانسان بيشعر بلذة الطاعه الان ويشعر بطعمها، ذاق طعم الايمان، من رضي بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: نحن في سعاده لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. كيف بقى بقول رب سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، شيء لا يوصف، لا يوصف. إذا كان نعيم الجنة نفسه من فاكهة وحور وكذا لا يوصف، ولا يتخيل عقل ولا يرد عليه، كيف بقى الرؤية التي أعلى النعيم اللي بيتضاءل عندها النعيم هذا؟ الله يرزقنا من فضله، ولا يحرمنا بذنوبنا ومعاصينا وجهلنا. نعم.
كما قال
سبحانه:
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام واعد لهم اجرا كريما. فهذا اعلى انواع التمسك، والقلب اذا خضع لله حتى نجا وتنزل بتلاوات القران وفي الصلاه وعلم ان هذه من الذات الحاضره التي هي التلاوات والصلاه، فكيف باعظم الجسد وهي رؤيه الرب عز وجل؟ وهي صلاته كما ذكر العلماء كالنبي صلى الله اليه المسلمون الذين تعلقت قلوبهم بالرب عز وجل. المساله الثانيه ان اهل السنه والجماعه جعلوا رؤيه الحق والرؤيه بالعينين، وهذه الرؤيه جاءت فيها ايات كثيره واحاديث الهدى ونذرها عنه صلى الله عليه وسلم. واجمع اهل التفسير من الصحابه والتابعين على القول بالرؤيه، ولم ينكرها احد من السلف الصالح رضوان الله عليه.
وده لأقوالهم معتبرة، فالإجماع ينعقد به. لا، طب لو خالف بعض السلف، بناء على قاعدة الكلام قبل، لو فرضنا إن خالف بعض السلف، مثلا بعض السلف فسر قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسرها بالانتظار مثلا. يعني لو رأينا تفسير يوافق، مع انه لا ينكر الرؤيه، هو يقول بالرؤيه لكن في الايه يعني يؤولها بهذا التاويل هذا اللي هو يوافق من انكر الرؤيه. هل نعتبر ان هذا قولا عند السلف او مذهبا للسلف؟ وهو رجل من السلف، نعم نقول اخطا فيها، نقول اخطا في هذا. اي مخالفه تحصل من احد من السلف لما عليه عامتهم فان هذا لا يعد مذهبا للسلف وانما يعد من اخطاء هذا. نعم.
ومن الذي على انه يا الله كل قول
صفات الايه؟ ازاي؟ خلقت من النور، خلقت من النور. لا 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 يرد الصور، هذا غير اللي يرد الغير، زي حديث جبريل لو استرجع قد سد الافق ماشي، لكن تكييف اسرافيل تكييف كذا لا، من الغيب، الغيب مضر على النص. نعم
نعم.
إذا بعض السلف أول الصفات توافق المبتدع في هذا فنقوله أخطأ، لكن لا نلحقه بالمبتدع، فليس كل من قال قولا وافق فيها البدع يقول مبتدعا، لا، فنقول نقول هو أخطأ ولا نوافقه على هذا ونعتذر له، لكن لا نخرجه عن منهج السلف. لا طبعا ليس كان، لكن متعدى الحد المأذون. قول ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير وذكره بكثير وغيره، يوم يكشف عن ساق قال عن شد، هل يثبت القول؟ قل ابن عباس رضي الله عنه اخطا في هذا ونتبعه، والعبره عليه السلف في هذا، ولا نقول هذا القول عند السلف، ولا نقول هو ما اخطا اصلا؟ قول عند السلف اللي هي نعم ايوه ماشي، ما هو اليد تعني النعمه في لغه العرب، فنقول بين تفسير يد بالنعمه او بالقدره ان هي قول السلف يوافق اللغه، موافقة اللغة دي تنفعنا في مسألة اللي هي مسألة إعذار من قال متأولا باللغة، لا نكفره بناء على من شبهة، لكن هل يعتبر هذا قول السلف؟ وافق إيه؟ ماشي ماشي، أيوه ماشي في اللغة مش كده. لا والعلماء تكلموا في هذا، قالوا هذا النص هل هو اصلا من نصوص الصفات ام لا؟ هل هو من نصوص الصفات بمعنى ان نثبت من هذا النص صفه الصفات لو استقرت على ام لا؟ وتنازع العلماء في هذا انما رجع لامر مهم، وهو ان الصفقه هنا لم تضح إلى الله سبحانه وتعالى. لو قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساقه ويدعون لحكمنا بين تفسير بس هذا خطأ 100%، لأنه كما عرفنا القاعدة المعروفة أنه الأعيان إذا أضيفت الله سبحانه وتعالى وكانت لا تستقل بنفسها فهي من باب إضافة الصلة للموصوف. هنا ساق لم تضر، ومن اجل هذا تنازع العلماء، وتنازعهم ليه؟ من ناحيه ان هي لم تضر وهذا وجه من القول في نصوص الصفات. وعليه فقد فسرها ابن عباس باللغه اللي هي نصوص الصفات. ومنهم من يقول نصوص الصفات على اعتبار ما جاء في الصحيحين من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للساقي مستدلا بالآية. يبقى لحقت نصوص الصفات بالحاق النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن صفة الساق ثابتة بغض النظر عن هذا النص، ثابتة بالصحيحين. يشوف الرب سبحانه عن ساقه خلاص أن صفة الساق ثابتة. يبقى احنا صفة الساق ثابتة مفيش إشكال في كده، لكن هل صفة الساق نأخذها من الآية ولا لا؟ دي اللي وقع التنازع فيه، على اعتبار انه الساق لم تضف بخلاف الحديث فيه ساق. وعليه فابن عباس رضي الله عنهما لما فسرها هنا الساق فسرها بمقتضى اللغه على اعتبار انه الساق لم تضف لرب سبحانه وتعالى، وهذا تفسير صحيح. فمن فسرها بمقتضى اللغه فسرها، ومن فسر على نصوص الساق من نصوص إثبات صفة الساق بناء على الحديث فسرها فتفسيره صحيح. فكلا التفسيرين صحيح، لكن المهم هل نثبت صفة الساق ولا نثبتها؟ أما الذين عطلوا هذه الصفة ما أثبتوها واستدلوا بتفسير ابن عباس. طيب تفسير ابن عباس هنا يحسن، لكن كيف تفسيركم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل بينه وبين عباده الصفة هذه اللي هي صفة الساق علامة؟ يبقى هنا قلنا بأن ابن عباس رضي الله عنهما ما أخطأ في هذا، على اعتبار أن الساق هنا عارية عن الإضافة، وطلبنا عرف عن الإضافة فلا بأس بتفسيرها بمدلولها اللغوي، زي ما بنقول احنا في اليد وكذا وكذا. لما نقول يد بمعنى النعمة وكذا ماشي، دي في اللغة بمعنى النعمة اليد، لكن قول يديه، قول يداه، قول أيديكم. شنو أنا شوفي النهاردة أنا ولا إن لا 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 بس بكفى نصلي عليه يعني قتل نفسه كان جاء الحديث من مسلم الله المستعان. شفت يا اخوان الهدايه حلوه ازاي؟ شفت الهدايه حلوه ازاي؟ انا لا اله الا الله واجب انا لا اله الا الله واجب. نعم بس السؤال ما احنا بنحمل ان انت بتخرج قول ابن عباس، بتخرج قول ابن عباس، لكن انت بتحملها، وده الراجح انك بتحمل الايه على انها منصوص الصفات بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادخلها. لكن هل لتفسيرها بهذا وجه؟ وجه. طب هل هذا الوجه يعارض معرفة اكثر في هذا؟ نقول لا، لا يعارض. لا يعارض بناء على ايه؟ على ان الساق هنا عليه عن الاضافه، واحنا مضرنا على قاعده الاضافه، مفيش اشكال. نعم قد يرد عليك يقول لك طب ولماذا نقلوا العلماء ولم يتتبعوا في هذا؟ ما خطأوه السلف، ما خطأوا ابن عباس فيها، ما خطأوه. في احد خطأ السلف؟ ما خطأوه. الله يهديك، بس انت ما انتبهت الى كلامي. ما خطأوه لانه قال تفسيرا صحيحا للساق العريف عن الإضافة. لكن لو إن ابن عباس نفى الساق هنا نخطأ، لكن ابن عباس على رأس أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الساق بنص الحديث. لكن الكلام في تفسير الآية، تفسير الساق في الآية مش في إثبات صفة الساق. فتفسير الآية في الساق كساق، الآية بمفردها قابلة لهذا، قابلة. وطالما انها قابلة وهذا وجه لهذا، ما خطأ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا؟ لانه محتمل فعل، هذا محتمل. هذا محتمل. وفي من يقول التسويه باللازم، لانه يوم يحصل هذا نفس رب سبحانه الساقي وكذا يحصل من الشده ما يحصل، يكون تفسيرا ايه باللازم في البلد. فما يخاطب ابن عباس رضي الله عنهما هنا لانه فسر الايه او فسر الساقه تفسيرا لغويا او باللازم لان اللفظ يحتمل. لكن ما جيش اقول بيدي افسرها بالقدره كده اقول اللفظ يحتمل، لا ما يحتملش. ايه اللي جعل هذا يحتمل وجعل بيدي او بيديه او يداه يحتمل؟ لانك اضافه ترفع الاحتمال اللغوي في هذا الموضع، انما هنا عدم الاضافه يفتح الباب الاحتمال اللغوي. نقوم بقى نسحب نفسنا من هذا الاحتمالات، نقول اه بس هل يقول نثبت الصفه او لا نثبتها؟ ان كان النصب فقط وحده هو الموجود ولا يوجد نص للنبي صلى الله عليه وسلم فصل الآية به، نقول يحتمل الأمر ولا نعتبره من الصفات. لكن احنا اعتبرناه من الصفات لا بدلالة الآية، بعكس الآية الثانية بيدي من الصفات، يداه من الصفات، كان في البلد. احنا اعتبرناه من الصفات باعتبار تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبرناه. ولولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا ترجح مريسا من نصوص الصفات، ونقول احنا نحتاج اثبات صفة الساق مش من الآية. دي فعلا لغة، يوم نكشفه عن ساق العودة للسجود دي لغة فعلا، يعني عن شدة وكرب وكذا وكذا. لكن النص هو النبوي هو اللي خلانا ايه نجعلها من نصوصها. ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بالمدلول اللغوي. نعم وطبعا كل هذه الأدلة واضحة الاستدلال منها، وسيأتي ربما كلام الشيخ. نعم.
وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقول الله عز وجل كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك فذلك ربه أحدا. فصار طائفة من العلماء المسلمين كمن تعتبر بأن لقاء الله برؤيته وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله عز وجل: تحياتهم يوم يلقونهم سلام وعد لهم قدما كريما. قال تعالى: وهم علماء اللغه المبرزين العارفين. اجمع اهل اللغه على ان الرقيه هنا هي رؤيا، وذلك لانه لا يمكن مراقبه وتحياته وخطاب في اللغه الا برؤيا. والادله على ذلك متنوعه،
يعني الملاقاة مع التحية والخطاب لا يكون إلا بالرؤية. ممكن التحية مثلا من غير رؤية، لكن اللقاء لقاء وتحية وخطاب وكذا هذا لا يكون إلا بالرؤية، وهذا إجماع اليوم. نعم.
وأما ما أكثر من استمداد برؤية الله عز وجل، وأما من استمداد النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدا بلغت مدار الصواب، فمنها قوله عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الفجر ليلة التمام لا تضامون برؤيته. والحديث الآخر كما فيه كما قال قال فيه صلى الله عليه وسلم: هل ترون الشمس في وسط النهار؟ هل تضامون فيها؟ قالوا لا. قال: هل ترون القمر ليلة الفجر؟ هل تضامون فيه؟ قالوا لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس وسط الظهيرة لا تضامون فيها، وكما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون فيه.
يعني واضح بين سبحان الله، لكن إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم. يعني ما قنعوا تفسير النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الذين أحسن الحسنى وزيادة فصل الحسنى بالجنة وزيادة ورؤية وجهه سبحانه وتعالى، هذا تفسير النبي وهذا كلام النبي. نعم.
وفي أول قرون الرفاعه لنا بتفسير قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده من حديث صهيب رضي الله عنه قال فتضاعف يتكلم في حديث طويل الزياده النظر الى وجه الله الكريم. وايضا في الثاني قرون الرفاعه لنا جنتان من سهل وما فيهما وجنتان من فضل وما فيهما وليس بين القوم بين ان يروا الله الا ان يكشف الحجاب.
الله اكبر. يكشف الحجاب ولا ما يكشف؟ يكشف الحجاب. لما ده العين ثاني، لما اللي يقولك ده الرؤية المراد بها يعني رؤية القلب والنعيم اللي يحصل في القلب. ففي الجنة فيه النعيم هذا موجود في القلب، لكن فيه زيادة بقى. وما بينه وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب. نعم. نسأل
الله سبحانه وتعالى أن القرب على رؤيته عز وجل ويغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لنا وأن الله هو الرب عنا سبحانه وتعالى جواب كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة وروح البلاد، ولا نقول في ذلك تقرير توجيه الهويات لما ذكر لأنه بتفردها وتوردها بلغ مسألة فقر لهذه المسألة، حيث إن المسألة ليست بفرضيات حتى قال الإمام أحمد بن قال له إن فلانا يمكن الرؤية قال كافر يعني أن هذه لا تحتمل التأويل ولا يتم فيها شبهة. المسألة الثالثة أن قول أهل السنة بالرؤية أن الرؤية الحق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات الصيام، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتنزل وإخلاص. واختلف أهل السنة برؤية السنة عشر جنة في الموقف، هل هي للمؤمنين وحدهم؟
هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، هذه مسألة مهمة. نعم.
هي للمؤمنين عرفهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا على ثلاثة أقوال؟
هل هي للمؤمنين وحدهم؟ هذا قول. هل هي للمؤمنين والمنافقين؟ هذا قول. هل هي للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم؟ هذا قول. نعم.
وكل الأقوال لمذهب أهل السنة يعني قول فيها طريقة.
نعم يعني كل هذه الأقوال لأهل السنة. نعم. يبقى في إثبات لرؤية وده يبقى خلاف أهل السنة مع غيرهم، من ينكر ومن ينكر. إنما الرؤية دي تقول مين؟ هذه الخلاف فيها لا يضر لاختلاف الأدلة في ذلك وتباينها. نعم.
فكما قال الإمام تقي الدين رحمه الله إن خلاف في هذه المسألة يعني هل يرى الكفار ورضاه يوم القيامة أو لا يرونه، هل يرون المنافقون أو لا يرونه، هل لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف؟
نعم.
بل الأمر فيها قطيع، هذا نص عبارته، والمسائل فيها كما ذكرت لهم ثلاث.
طبعا ده عند أهل العلم الراسخين اللي بيتناول المسألة بتجرد، لكن ما مش عارفين ممكن يطلع في زمن او في يوم يقول لك ايه انت من اللي بيرى واللي بيشوفوا بقى ان هم الكفار يرون ربهم ولا لا، ده انت كده مش عارف ايه. وكل ما يجي شيخ يحضر محاضره يجي له سؤال، شيخ هل الكفار يرون ربهم يوم القيامه؟ يا ويله بقى لو قال اي او قال لا. نعم.
وجمهور اهل السنه والحديث على ان رؤيه المؤمنين هي عرصات القيامه، وقال طائفة للمؤمنين والمنافقين، ومن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. القول الثالث أن الرؤية للجميع للمؤمنين والمنافقين والكفار، وتدل على ذلك أن الكافر يحزن. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا كونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا.
نعم.
أن الكلام في الآخرة وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب عز وجل. وهذه الأقوال جمعت النظر والرؤية، ويبقى أن رؤية الرب عز وجل نوعان. النوع الأول رؤية الإكرام والجنة والنعيم والإنعام وحضور وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم.
نعم.
النوع الثاني رؤية حجاب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة من حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يأتي الأمة وفيها منافقوها ثم يأتيهم في غير الصورة التي أروها من قبل، ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون، فيقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا. ثم بعد ذلك يكشف الرب عن الدار، يعرفونه المؤمنون. ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد ان يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا يدل على ان هذه الرؤيه رؤيه تعريف ورؤيه دجال، وهذا النوع من الرؤيه لا ينبغي ان يكون الخلاف فيه لان الحديث دل عليه. فاذا الرؤيه التي نقول انه اجمع اهل السنه على انها للمؤمنين هي رؤيه التلعب والتنكد، وفي ضمن ذلك رؤيه التعريف. واما رؤيه الله عز وجل للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله اعلم بكيفيه ذلك وتفسيره. اما الكفار فعامه اهل العلم الا من شد وقل، يقولون ان الكافر لا يرى الله عز وجل لا رؤيه تعريف ولا رؤيه تنزل من باب اولى، لان الكافر محل العذاب والنجاه. وجاءوا عن السنانين بقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لان هذا استدلال بالمفهوم بمفهوم يومئذ. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤيا وكذلك محجوبون في الاخره عن الرؤيا. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم كما قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي آيات كثيرة عرضت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها وبعض أسرارها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رب الاستدلال انه كلمه يومئذ ليس لها مفهوم، لا نفهم منه انه حرم يومئذ، فمعنى ذلك انه كذلك نعم وكالعشق يومئذ لم يكونوا محسوبين، بل كانوا محسوبين ثم صاروا محسوبين، لكن توعدهم بين
لكن توعدهم وبين حاله يعني بيبقى في خطأ،
لكن توعدهم وبين حاله بقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فحجبوا ثم صاروا قوانين للجحيم.
يعني اذا حط لنا المبحث في اختلاف السنه في مسألة الرؤية لله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، هناك إجماع على أن الله لا يرى في الدنيا من جميع الطوائف، يعني من جميع الطوائف لا يرى، الله لا يرى في الدنيا، لا يرى المؤمن ولا يرى الكافر ولا يرى المنافق ولا أحد يرى في الدنيا. وكذلك إجماع السنة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة ولا يراه الكفار ولا المنافقون في النار. وقع الخلاف في العرصات، عرصات يوم القيامة. الرب سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة يرى أم لا يرى؟ يرى. طيب هل يراه كل الطوائف المؤمنون والكافرون والمنافقون أما المؤمنون فبالإجماع يرون ربهم سبحانه وتعالى، وأما المنافقون والكافرون فوقع الخلاف. الرؤية على قسمين، رؤية تلذذ وإنعام ورؤية تقرير وحساب. رؤية التلذذ والإنعام إجماع أنها حصلت للمؤمنين فقط، حتى عند من يقول بأن المنافقين يرون أو بأن الكافرين يرون، يعني هذه النصوص في التلاذذ بالرؤية ليس عند من يثبت رؤية الكافر أو المنافق يقول لك بيحصل لذة دي، لا، هذه اللذة رؤية التلاذذ والإنعام تكون أمنية في عرصات وتكون لمنة الجنة، لكن الجنة أعلى. طيب أما هل يرونه المنافقون والكفار هل يرون رب سبحانه وتعالى أم لا؟ أي مسألة الخلاف فيها سهل. أما المنافقون فمحتمل لنص الحديث، فمحتمل لأنه يرون رب سبحانه وتعالى على صورته، حينئذ يدعون إلى السجود فيسجدون إلا المنافقون، يريدون السجود فيعود ظهورهم طبقا واحدا فيسقطون على قفا ما يسجدون بعد هذه الرؤية. فالقول بين المنافقين يرون قول القول قول القول، أما القول بين الكفار يرون فهذا قول ضعيف. إذا عندنا رؤية المؤمنين هذه الإجماع، المنافقون فيها خلاف، ولكن الخلاف بذلك قوي في الحديث والنص. الكفار لا يرون عند الجماهير، الجماهير يرون أن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى، لا رؤية عذاب ولا رؤية إيه ولا رؤية إيه. وعلى كل الخلاف هذه المسألة ليس من الخلاف العقدي اللي هو مسألة هل الكافر يرى أو لا يرى، هل المنافق يرى أو لا يرى، هذا ليس الخلاف العقدي. إنما عندنا الخلاف العقدي في أنه هل يرى الرب سبحانه وتعالى في الآخرة أم لا، ده فيها الإيه الخلاف العقدي، وإلا في المسألة في ذلك سهلة ويسيرة. لبيان يعني ما لبيان حليل أن المنافق الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يخلع الله وخدعهم يستهزئون الله يستهزئ بهم، فأراد الله أن يبين لهم الخداع هذا. أنتم سجدتم مع هؤلاء في الدنيا وذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون وكذا، وأنتم بقيتم مع الإيه؟ مع المؤمنين، فأمرهم بالسجود ليميز حالهم ليميز حالهم. نعم لا لا يعلم كيفيتها، لا يعلم كيفيتها. ليه المقابلة؟ لا نقول يعني اللقاء تفسير هنا، فما كان يوجد لقاء رب اللقاء مع الخطاب، وهذا لا يكون إلا برؤية عند جميع أهل اللغة، عند جميع أهل اللغة. فمن لازم هذا، لازم اللقاء والخطاب وكذا الرؤية، فعدوها من نصوص الرؤية. أما قولهم كلا إنهم أرض يومئذ لا محجوبون، فاستدل بقول المخالفة في يومئذ، يومئذ محجوبون يبقى قبلها ما كانوا محجوبين، فيقال إن يومئذ لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، يعني ما نقولش مفهوم المخالفة إيه، ما نقولش مفهوم المخالفة هنا. نعم كقول لا يحملها صبك فوقهم يومئذ ثمانية، وقول الله ثم تسألنا يومئذ عن النعيم، مش معناه أن قبل ذلك لن تسألون عليه، يعني ما تم السؤال. لا. وهذه الآية في درجة الشافعية رحمه الله تعالى استدلالا جميلا طيبا على رؤية المؤمنين أن ربهم في الجنة، فقال في قول الله كلمهم ربهم يومئذ محجبون، قال ما حجب هؤلاء اللي هو الكفار، ما حجب هؤلاء إلا لأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى ما حجبهم الله سبحانه وتعالى عن الرؤية إلا لأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وإلا لو كمان المؤمنون لا يرون ربهم ده كل واحد ده الله بيعاقبهم هنا بعد الرؤية، يبقى احنا برضه زيهم. الرؤية إنعام، لو عاقبهم الله بترك هذا الإنعام واحنا كمان فهذا ما ينبغي. نعم بس لا يرى على صفته سبحانه وتعالى، لما يقوم في الانسان شيء هذا يعني تكون صوره تقوم في نفسه ان دي الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صوره، ورد ان احمد راه. نعم
المذهب الرابع مذهب الثالث هو يجب مذهب الثالث هو يجب تعبيرها، منها يعني من قال فقول هذه السنة أشهرها مثلا، المذهب الأول
بدأوا من باع الرؤيات وتأول كل شنطوط وارد الكتاب وهم المعتزلة مرساه الإسلامية والتواريخ العامة والإسلامية دون الرواقب بل الرواقب العامة لأن الجاهلية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة وهذا القول لا حجة له واستدلالاته متفاوتة. المذهب الثاني مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلا شيء وإنما تكون إدراكا وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم فرد قول المعتزلة بأن الرؤية منتبعة في إثباتها ووصفوه بأن ليس على العرش رب وأن الله سبحانه ليس في جهة جهة العلوم فقالوا الرؤية لا إلى جهة وكيف تكون رؤية إذا وليست إلى جهة.
نعم.
أما قول المعتزلة والخوارج
يعني هم أثبتوا رؤية لكن إلى غير إيه؟ جهة يعني في الحقيقة ولكن كيف تكون رؤية إلى غير جهة؟ لأنهم ليس عندهم رب على العرش ما عندهم إنما يثبتون العلو لله بس إيه؟ علو القهر علو الصفات يعني إنما علو الذات لا يثبتون فوقيه الله عز وجل على عرشه فتتفق الأشاعرة مع المعتزلة في تعصير صفة الاستواء.
أما قول المعتزلة والخوارج ويشبه هذا القول في زماننا في زماننا طوائف وطوائف والجديات والتفاضيات من الخوارج ويستدلون له فمن ذلك قوله عز وجل حينما سأل موسى عليه السلام الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤية الله عز وجل فموسى الكريم وحق الناس بالرؤية والنفي بلن يفيد التأبيد والجواب عن هذه الحجة التي أتى بها أوائل المعتزلة من شابههم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد وإنما يفيد النفي المجرد
يعني قالوا في القول الله لن تراني خلاص لن تراني أبدا لا دنيا ولا آخرة لن تراني مش لن تراني في هذا المقام لا لن تراني وقالوا إن اللغة دي تدل على إن الناس يأتي بلام يكون للتأبيد. نعم.
وأما من قال إنه يمكن التأبيد هو المقصري في الكشاف والكتابين والمصدر في النحو إنه واضح فرضاه ذلك الكافية الشافية بقوله
يعني الزمخشري مع كونه من يعني بحر في اللغة وكذا لكن المعتقد لازم يؤثر على صاحبه لازم أي إنسان ينتمي لاتجاه ينسى اتجاهه ينسى كل ما يعرفه في خدمة اتجاهه أيا كان والله لو هو إيه بالنسبة فأرمى أنك أنت حطيت نفسك في قالب لازم أشعرية جهمية إخوانية تبريزية كل حاجة طالما حطيت نفسك في هذا لازم تنظر بهذه النظارة ولما تكون انت فاضل انسان فاضل جدا 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 هتسقط بس تبقى شايف الغلط لكن لا يمكن القول من هذا غلط لانك انت تستهدم ما انت عليه فالزمخشري بحر في اللغة لكن يجي هنا يؤصل ولهذا بعض المفسرين يقول وفي الكشافي اعتزاليات تؤخذ بالمناقيش التقط كده بالمنقاش يعني ما يعرف اي احد خد بالك ياخدها فهو هنا الزمخشري يقول للتأبيد للتأبيد ليه؟ عشان يخدم مذهبه عشان يخدم مذهبه ماذا بالاعتزال في نفي ايه؟ الرؤية طب ليه الزمخشري؟ ما دليلك كنت بحر في اللغة؟ لما يجي هنا يلوي ايه؟ الأعمق وستأتي الآيات الوضح اللي مثلها لا يقطع على الزمخشري في أن لما تفيده الناس التأبيد من القرآن مش من اللغة بس من القرآن والزمخشري يعرف هذا جيدا لكن المذهب الباطل الذي ينتمي إليه أي إنسان فينظر بنظارته لا عزيز
رد المنالك في الكافير الشهير للقوله وظن أن تحيى بلاد مؤثبة فقول رد وسواه معروضة ورده أيضا في هشام في أوضح المجالس قال ولا تفيد تأبيد الناس خلافا بما قال ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا يعني قوله فقال ولن يتمنوه أبدا فنفى بالتأكيد بكلمة أبدا وباستعمال ولم نفي التمني وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليمتنا ربك قال إنكم ماكثون، فدل على أن نفيه بلم ولم وبكلمة أبدا لم يكف التأكيد المستغرق للدنيا والآخرة معه.
نعم، بدل ان هما بيجوا اخر ثمان نعم.
فاذا الاداب اولا ان قوله ولن يتمتعوا ابدا انه لما استعمل ابدا دل على ان ولن لا تفيد التاكيد. ثانيا على ان كلمه لم تفيد التاكيد لانهم تمنوا الموت في الاخره، فدلت على انها تفيد النجاه في الدنيا. ومن ادلتهم انهم قالوا ان النظر في القران وفي اللغه يفيد الانتظار وهو اصله وليس اصل النظر رؤيته، فالايات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. فقالوا عز وجل: فهل ينظرون الا يعني فهل ينتظرون،
يعني جابوا كل الايات اللي فيها النظر وفسروها بالانتظار، وده احد مدلولات الكلمه اللي هو النظر في القرآن، وليس هو كل مدلول لهذه الكلمة، لكن هم برضو بيلبسوا، هم عارفين يلبسون هذا. فنظر تأتي بمعنى انتظر وتأتي بمعاني أخرى على حسب تعديتها وعدم تعديتها. فإذا تعدت إلى بفي فلا تكون معناها الانتظار، إذا عدد بإلى تكون بمعنى رؤية العين، نظر إلى يعني بعينه، النظر البصر بمصره، نظر فيه معناه التوقف الاعتبار. إذا لم تتعدى هل ينظرون إلا أن تأتيهم، فكتكون معنى الانتظار هل ينتظرون، انظرون نقتبس يعني انتظرون نقتبس. نعم، فإذا هم أخذوا المعنى الوحيد معنى واحد هو الانتظار وحطوه على كل المعاني، هل هم جهلة بهذا؟ ليسوا جهلة، ولكن زي ما قلنا اعتقد ثم استدل، هم اعتقدوا ثم استدلوا.
فقوله عز وجل: هل ينظرون إلا يعني هل ينظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة يعني متطلبات الفرج، ويستندون عليه بقول الشاعر: وجوه يومئذ ناظرات الى الرحمن ياتي بالفلاح، ناظرات الى الرحمن قالوا معناها متطلبات. وهذا القول في الجزء الثاني مع النظر والاتيان عليه هذا الشهيد اللغوي ليس على ما قال، وذلك ان اللغه فيها افعال تختلف في التعبير كثيرا جدا، فيقول للفعل معاني متعدده مختلفه في انواع التعبير ومنها فعل انتظر ونظر، ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرا. وتبين ذلك ان يقال كما اوضحه الشارح وغيره من اهل اللغه ان كلمه النظر ويصدق منها صارت تتعدى لنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل الى المفعول لنفسها فيكون معناه الانتظار، وصارت تتعدى بفي فيكون المعنى التحقق والاعتبار، وصارت تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع رؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى ويكون انتظار بلا رؤية، لا يمكن، ولم يأتي بأي شهيد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر تتعدى بإلى، فيكون معناه الانتظار مجردا من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على كلة مع رؤيته الانتظار. وهذا نوع المظاهر في اللغة يطول الكلام في بيانها. فإذا قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عبد اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فعله عزاه كبيرا دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف النظر إلى الوجوه تأتيه مكان الرؤية دل على أن الرؤية تكون بآلاف في هذا الوجه وهي العينات.
نعم.
لأن الذي قال قوله عز وجل: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك ولم الإدراك يستلزم الاستدلال الرؤية. والجواب أن هذا غرض كبير، لأن نفى الإدراك لا يستلزم استدلال الرؤية.
صحيح.
فإنه قد صار الشيء ولا تدركه، يعني لا تحيط به. فهذه السماء نراها ولا أحد ولا أحد يشك في أنه يرى السماء. ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها؟ فسيقول جواب كل أحد لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يقولها إياه. وكما قال عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ويجب إلى نجد أنه لها إدراك، ومع ذلك إدراك أثبت الله عز وجل الصراط وهو رؤية كل جمع لآخر. فقال فلما تراءى الجمعان هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا، يعني لن تدرك، يعني لن يحاط بها.
فدل هذا على ان الرؤيا غير الادراك، فقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار غير لا تراه الابصار. ولو اراد الله لك رؤيا لقال لا تراه الابصار بدل ما يقول لا تدركه، بدلا من قوله سبحانه وتعالى لا تدركك كان يقول لا تراه. لكن الادراك نفي ادراك غير نفي رؤيته، فقد يرى الانسان الشيء ولا يدركه ولا يحاطه. فالادراك معناه الاحاطه مثل ما نرى القمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا هذا فقال هل ترون الشمس هل ترون القمر. طيب هنا الشمس والقمر معها إحاطة وإدراك ولا رؤية فقط؟ خمس. إذا كانت هذا بمخلوق نراه ولا ندركه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. فلكن بحضور
لا تلزم أن تكون رؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات رؤيته الرؤية لما قال، وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليه بهذه الآية. الوجه الثاني من الاستدلال عليه بهذه الآية أن نفي الإدراك ليس كمالا، والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن أجمع له بإثبات بسيط.
نعم.
فربنا عز وجل قال لا تدرك الأبصار، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناء عن خلقه الى غير ذلك من اسرار صفات الجلال للرب عز وجل. فلا يقال انه لا يدرك ويكون المراد كمالا الا واصل ذلك ثابتا، وهو انه في محل من يرى او في محل رؤيته. مثال ذلك انك لو قلت انني لم ارى العقل ولم ارى الفهم ولم ارى القلب ولم ارى السمع ولم ارى الابصار وهكذا الصفات ولم ارى الرحمه ولم ارى الرحمه الى اخرها، فان نفي هذه الرؤيه ليس كمالا في ان هذه الاشياء ترى، ولكنك عبدت لانك متى كنت في شيء انك تراه او لا تدركه رؤيه، فانما يكون كمالا اذا كان في محل لا يمكن ان يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنسى، ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنها.
نعم.
فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة.
لأنها ليست محل للرؤية. كونك تنفي رؤية العقل ورؤية الفهم ليس محل إيه؟ لرؤيتي، فيبقاش كمال. إنما لما تنفي هنا الإدراك لشيء في محل الرؤية فنطبق به قاعدة النفي عندنا. ايه قاعدة النفي عندنا في النصوص؟ ان احنا ما عندنا نفي مجرد. النفي المجرد ليس كمالا، نفي المجرد ليس كمالا، انما ايه عندنا؟ النفي الذي يكون بإثبات ما يضاده من كمال، فلا تدركه الأبصار كده. ويعني عدم الرؤية نفي الرؤية كمان؟ مفيش كمان. لكن نفي الإدراك إثبات للرؤية وهو الكمال، وهو الكمال، فهو يرى مع عدم الإدراك لعظمته سبحانه وتعالى ولأنه لا يحيط به شيء. مش بس الرؤية، كذلك نعلم علمه سبحانه وتعالى أنه موصوف بهذا، لكن لا ندرك مدى علمه سبحانه وتعالى. نعلم رؤيته وأنها ثابتة له رحمته، لكن لا نحيط برحمته سبحانه وتعالى ولا ندرك رحمته عز وجل. فلو كان لا تدرك الأبصار معناها لا تراه الأبصار أيضا، نفي الإدراك والرؤية لخالفنا بذلك القاعدة للنفي أيضا، لأن النفي مجرد ليس كذلك. ولو لم يكن له في محل محل من يرى لما كان نفي الرؤية معنى، إذ لو نفيت الرؤية عن العقل أو نفيت الرؤية عن الفهم مفيش شيء عبث، هي طورة أصلا لا طورة، مثل ما تقول أنا لا أرى الهواء، إيه اللي أنت استفدته؟ فلو إن المعنى لا تراه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار وهو أصلا لا يرى، لم يكن هناك كمال. لكن نفي الإدراك يدل على وجود الرؤية، وجود الرؤية لإثبات ما يضادها من كمال. فنفي الإدراك لوجود الرؤية، لكن نفي الإدراك اللي هو معنى الإحاطة لعظمة الرب سبحانه وتعالى فهو لا يرى ولا يحاط به. نعم.
فكونك تنفي الرؤية عن الرحمن لا يعد هذا كجاهل بالرحمة، إنما هكذا ولد. كونك تنفي الرؤية عن الإنسان والإدراك لا يدل على كمال فيها. إذا دل نفي الإدراك عن الرب عز وجل أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم عز وجل فإنه يرى لكنه لا يدرك. فالإدراك يخرج إلى قسمين، إدراك بالرؤية وإدراك بالرؤية وإدراك بعلمه. والإدراك بعلم نفاه الله عز وجل بقوله سبحانه ولا يحيطون به علما، وإدراك الرؤية نفاه الله عز وجل بهذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، فتعالى قوله بعد النفي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقوله سبحانه يدرك الأبصار يعني يراها، وقصد الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي إدراك الصار. فقال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلما قال لا تدرك الأبصار دلنا على أن النفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم.
نعم.
والأدلة التي تدل بها متنوعة كثيرة، لا تدخلك بها مع الفضل وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأناس تتأني بفهم احتجاج أهل، تتأنى بفهم احتجاج أهل السنة، فإننا وإنما يتحدث بتدرج بتدرج لا نعلم مسألة قال فيها أهل الحجة قولا وسردوا فيها إلى الأدلة، ويكون ثم فيها شبهات لنا بالفصول أصول إثبات النقل ولا بالغيبيات العامة، لأن قولهم مضرب من الهوى، لا يدخلون المتوهمين بأهوائهم ولا المتنوبلين بغرائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما جاء إن شاء الله في نفس القول بإذن الله. من العلم أن الحلم عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا.